آله وأصحابه أجمعين. كان المؤلف رحمه الله قد بدأ بذكر الأمور الغيبية التي ستحصل قبل قيام الساعة والتي تدخل في ضمن الإيمان باليوم الآخر. ووقفنا عند قوله رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هنا الآن مما سيحدث بعد البعث ويوم القيامة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة. ومراده بعرصات القيامة أي الساحة، المكان المتسع الذي يحشر الناس فيه، لأن العرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع الذي يكون بين البنيان. عرصات القيامة فيها الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، المورود أي الذي يرده الناس ليشربوا منه، يرده المؤمنون ليشربوا منه. والحوض مجمع الماء، مكان الذي تجتمع المياه فيه، يرده المؤمنون ويشربون منه، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الحوض متواترة، جاء ذكر الحديث أو جاء ذكر الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها ما هو في الصحيحين، منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما، يعني علامة، ليست لأحد من الأمم تريدون علي. ما هي هذه السيمة؟ قال: تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني بياض يكون في الوجه ويكون في اليدين وفي القدمين، الأماكن التي تغسل بماء الوضوء تكون بيضاء. ويأتي المؤمنون بهذه الصفة فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيذود عن حوضه من لم يكن من أمته. وجاء في حديث آخر أيضا في الصحيح عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. أي أنهم لا يشربون من الحوض. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح، وكما ذكرنا هي متواترة، وقد جاءت عن بضع عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذا على ما جاء الوصف في حديث أبي هريرة المتقدم. آنيته عدد نجوم السماء، أي أنها كثيرة جدا، الآنية التي هي الكؤوس التي يشرب منها أو يشرب من الحوض بها. عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم بعد ذلك شربهم في الجنة ماذا يكون؟ يكون نعيما، هذا كشرب للنعيم وليس للظمأ، لأن الظمأ ينتهي هنا في هذا الموطن. هذه الصفات التي ذكرها المؤلف هي التي ذكرت في الأحاديث التي ذكرناها وغيرها كذلك، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. زواياه سواء يعني طوله كعرضه، وماؤه أبيض من الورق فضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وفي حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، يعني الذي يتقدمنا على الحوض، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. هذا يدل على أن الحوض موجود في الوقت الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض إلى آخر الحديث. وقال في طريق أخرى لحديث عقبة بن عامر: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. أحدثكم عما يقع اليوم صح في الحرف الواحد، هذا هو الذي يحصل الآن، تنافس وقتال على الدنيا والله المستعان. الشاهد أن هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على إثبات الحوض، فأهل السنة والجماعة متفقون على إثبات الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا يعني يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. خالف في ذلك بعض الخوارج وبعض الروافض وبعض المعتزلة، وقالوا هو خبر ثبت بالآحاد، والعقيدة لا تؤخذ عندهم بالآحاد، فأنكروا ذلك وحرفوه كما هي العادة على معنى الكرم والعطاء، وكلامهم باطل. فأولا الحديث يعني التي وردت في الحوض حديث متواترة، قد نص على أنها متواترة غير واحد من أهل العلم. ثانيا لو كانت أحادا فالسلف ما كانوا يفرقون في الأحكام، لا يفرقون بين الأحكام والعقائد في القبول، فكلها مقبولة وكلها معمول بها إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. الصراط هو جسر على نفس جهنم يمر الناس عليه. وأما وصفه فقد جاء في بعض الأحاديث بأنه مدحضة مزلة، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هكذا جاء وصف هذا الصراط. وأحاديثه التي تدل عليه كثيرة أيضا في الصحيحين، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وأبي مالك، من حديث عفوا أبي هريرة وحذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له، وترسل الأمان والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين في لحظة، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، الرجل الذي يجري بسرعة، تجري بهم أعمالهم. الضابط والفارق بين شخص وآخر هو أعماله، ليست سرعته في الدنيا، لا، الضابط في ذلك هي أعماله. تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. هذا من الأحاديث التي وردت في ذكر الصراط، وهي أيضا كثيرة. قال المؤلف: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فالطريق إلى الجنة النار، فلا بد أن تمر بها كي تصل إلى الجنة، وهذا الجسر منصوب على جهنم، فإذا مررت عن طريق لا بد أن تمر عن طريق هذا الصراط كي تتجاوز إلى الجنة. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: إن منكم إلا واردها. والورود هو المرور على الصراط، على الصحيح في تفسير هذه الآية. قال: يمر الناس على قدر أعمالهم، أي سرعتهم وتجاوزهم النار على حسب أعمالهم، كما جاء في الحديث الذي ذكرنا، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، كل على حسب أعماله، ومنهم من يخطف خطفا، يعني يؤخذ بسرعة، وذلك بالكلاليب التي على الجسر تخطف الناس بأعمالهم، فيلقى في جهنم، فتأخذه هذه الكلاليب وترمي به في جهنم. والكلاليب حديد معكوف، الرأس حاد، جاء وصفها في الحديث الصحيح: مثل شوك السعدان. وشوك السعدان هذا، السعدان نبت من النباتات له شوك عظيم ومتفرع. هذه الكلاليب يكون لها رؤوس معكوفة تأخذ الناس على قدر أعمالهم. قال فيلقى، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، على الحديث الذي بناء على الحديث الذي ذكرناه. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، أي لأنه قد نجا وتجاوز النهر. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، بعد أن يتجاوز الناس الصراط بعد ذلك يوجد مرحلة أخرى، مرحلة القنطرة. هذه القنطرة هي عبارة عن جسر صغير أيضا، جسر آخر يقفون عنده، وهو أيضا بين الجنة والنار، بعد أن يتجاوز النار يقفون عند هذا الجسر ليقتص لبعضهم من بعض، هؤلاء المؤمنون الذين سيدخلون الجنة، لكن هنا في أخذ حقوق المؤمنون، هؤلاء بينهم حقوق، دماء، أموال، أعراض، كل هذه لابد أن تصفى، فيقتص لبعضهم من بعض، كل واحد يأخذ حقه من الآخر لكي يذهب الغل والحقد الذي بين قلوبهم. فإذا هذبوا ونقوا، صفوا تماما وما بقي عليهم خطيئة، أذن لهم في دخول الجنة. في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني الواحد منهم عندما يدخل الجنة يكون عارفا بمنزله ومكانه في الجنة أكثر من معرفته بمنزله الذي في الدنيا. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري هو الذي دل على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل ما ثبت في صحيح مسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، وفي لفظ أن أول من يقرع باب الجنة، وفي لفظ فآتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة. قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، الأمم السابقة كلها قبلها، لكن هذا في الدنيا، ولكن عند دخول الجنة يكونون هم الأمة الأولى، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، فله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة في أصلها في اللغة جعل الشيء شفعا، الشيء إذا كان واحدا يكون وترا، فإذا كان معه ثاني يصبح شفعا، وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير عمك الله بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة قسمان، قسم شفاعة باطلة وهي التي يتعلق بها المشركون فيعبدون آلهتهم وأصنامهم بدعوى أنها تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تبارك وتعالى. هذه الشفاعة الباطلة. الشفاعة الباطلة هي الشفاعة التي تكون من غير رضا ولا إذن، إذ الشفاعة المثبتة هي التي تكون برضا وبإذن من الله سبحانه وتعالى، برضا الله وبإذن منه، رضاه أن يرضى في أن يشفع في فلان من الناس مثلا، وبإذن أن يأذن لمن أراد أن يشفع بالشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا لابد من الإذن والرضا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد له أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة. وممن أذن الله له بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا عندنا أمر آخر، وهو أن يرضى الله سبحانه وتعالى بأن يشفع في الشخص، يعني مثلا عندما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في شخص من الأشخاص، لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشخص، وإذا لم يرضى فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه. إذا لابد من شرطين، من أن يتحقق شرط الرضا وأن يتحقق شرط الإذن. هذه الشفاعة، الفرق بين الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه وتعالى وردها وبين الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى، الشفاعة الباطلة هي التي يتعلق بها المشركون في عبادة الأوثان والأصنام ويعتقدون أنها ستشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، وهذا باطل كما ذكرنا. وهنا المؤلف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له في القيامة ثلاث شفاعات، إذن هو ممن أذن له ربنا تبارك وتعالى بالشفاعة. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة الأولى التي للنبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة في أهل الموقف، والشفاعة الثانية التي سيذكرها له هي شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة الثالثة الشفاعة في من استحق النار وأن يخرجوا منها. وهذه الثالثة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي له ولغيره من الأنبياء بل ومن المؤمنين أيضا. أما الأولى والثانية فهما خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة أخرى أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته في أبي طالب. قد شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب فأخرج من قعر النار إلى ضحضاح من النار، فوضعت جمرتان في أخمص قدميه تغلي منهما دماغه، وهذا أهون أهل النار عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. الآن الشفاعة الأولى التي ذكرها المؤلف وهي الشفاعة في أهل الموقف. نحن نذكر الحديث كاملا لما فيه من الفوائد ولا بد لطالب العلم من معرفتها. حديث أبي سعيد الخدري حديث ذكر تفصيلا طويلا في مسألة الشفاعة وما يحدث يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي أنكم سترون ربكم كما ترون القمر والشمس، أي ترونهما بوضوح، وسترون ربكم تبارك وتعالى كذلك. قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر غبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا رب فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ورينا الغربة، يعني كنا في غربة في الدنيا وبعد عن الناس وكنا بحاجة إلى مصاحبتهم. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ علامة يعني. فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء عن المنافقين إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم، هذا هو الصراط، وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة، يعني أن الأقدام لا تستقر عليه ولا يستطيع المرء أن يمشي عليه بسهولة، فيها قطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني مخدوش يخدش ويطلق ويذهب يستمر في مشيه، ومكدوس في نار جهنم يسقط في جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. انظروا الذين في النار يصلون ويصومون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، إذن فيه إثبات لشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضائي فلا أسخط عليكم أبدا بعده أبدا. هذا حديث من أحاديث الشفاعة، فجاءت أحاديث كثيرة، منها حديث أيضا أبي هريرة وغيره، وفيها أنهم يأتون الأنبياء ويقولون ويطلبون منهم الشفاعة في أن تقوم الساعة، فيقول كل نبي من الأنبياء نفسي نفسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب ويشفع فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعته. قال حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم وأبو الخلق خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله تعالى. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه تعالى منها ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه تعالى منها ولكن ائت موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائت عيسى روح الله ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي تعالى فيؤذن لي فإذا أنا رأيته ووقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قلت تسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي تعالى بتحميد يعلمنيه ربي عز وجل ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني فيدعني نعم والأولى كذلك فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع رأسك يا محمد قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي من وجب عليه الخلود. هذا يدل على الشفاعات المذكورة في كلام المؤلف رحمه الله. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة هذا كما جاء في حديث الذي ذكر آنفا يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة وذكر الحديث وفيه فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له أي باستفتاح الجنة. وفي حديث أنس في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته كما تقدم في حديث أبي سعيد. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذا كما صح أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. فمن أراد هذه الأخبار فليبحث عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعتقده وليأخذ به، ولا يرده كما تفعله المبتدعة. فالخوارج والمعتزلة خالفوا في مسألة الشفاعة التي ذكرناها آنفا، ولم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر بناء على أصلهم الذي يؤصلونه من أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، فهم يردون هذه الأحاديث المتواترة الكثيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. آله وأصحابه أجمعين. كان المؤلف رحمه الله قد بدأ بذكر الأمور الغيبية التي ستحصل قبل قيام الساعة، والتي تدخل في ضمن الإيمان باليوم الآخر. ووقفنا عند قوله رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هنا الآن مما سيحدث بعد البعث ويوم القيامة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة. ومراده بعرصات القيامة أي الساحة، المكان المتسع الذي يحشر الناس فيه، لأن العرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع الذي يكون بين البنيان. عرصات القيامة فيها الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، المورود أي الذي يرده الناس ليشربوا منه، يرده المؤمنون ليشربوا منه. والحوض مجمع الماء، مكان الذي تجتمع المياه فيه، يرده المؤمنون ويشربون منه، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الحوض متواترة، جاء ذكر الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها ما هو في الصحيحين، منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما، يعني علامة، ليست لأحد من الأمم تريدون علي. ما هي هذه السيمة؟ قال: تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني بياض يكون في الوجه ويكون في اليدين وفي القدمين الأماكن التي تغسل بماء الوضوء تكون بيضاء، ويأتي المؤمنون بهذه الصفة فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيذود عن حوضه من لم يكن من أمته. وجاء في حديث آخر أيضا في الصحيح عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، أي أنهم لا يشربون من الحوض. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح، وكما ذكرنا هي متواترة وقد جاءت عن بضع عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذا على ما جاء الوصف في حديث أبي هريرة المتقدم. آنيته عدد نجوم السماء، أي أنها كثيرة جدا، الآنية التي هي الكؤوس التي يشرب منها أو يشرب من الحوض بها، عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم بعد ذلك شربهم في الجنة ماذا يكون؟ يكون نعيما، هذاك شرب للنعيم وليس للظمأ، لأن الظمأ ينتهي هنا في هذا الموطن. هذه الصفات التي ذكرها المؤلف هي التي ذكرت في الأحاديث التي ذكرناها وغيرها كذلك، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، زواياه سواء يعني طوله كعرضه، وماؤه أبيض من الورق فضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وفي حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم، يعني الذي يتقدمنا على الحوض، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، هذا يدل على أن الحوض موجود في الوقت الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض إلى آخر الحديث. وقال في طريق أخرى لحديث عقبة بن عامر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. أحدثكم عما يقع اليوم صح في الحرف الواحد، هذا هو الذي يحصل الآن، تنافس وقتال على الدنيا والله المستعان. الشاهد أن هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على إثبات الحوض، فأهل السنة والجماعة متفقون على إثبات الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. خالف في ذلك بعض الخوارج وبعض الروافض وبعض المعتزلة وقالوا هو خبر ثبت بالآحاد، والعقيدة لا تؤخذ بالآحاد، والعقيدة لا تؤخذ عندهم بالآحاد، فأنكروا ذلك وحرفوه كما هي العادة،
على معنى الكرم والعطاء، وكلامهم باطل. فلا أولا الحديث يعني التي وردت في الحوض حديث متواترة، قد نص على أنها متواترة غير واحد من أهل العلم. ثانيا لو كانت أحادا فالسلف ما كانوا يفرقون في الأحكام، لا يفرقون بين الأحكام والعقائد في القبول، فكلها مقبولة وكلها معمول بها إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. الصراط هو جسر على نفس جهنم يمر الناس عليه، وأما وصفه فقد جاء في بعض الأحاديث بأنه مدحضة مزلة، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هكذا جاء وصف هذا الصراط. وأحاديثه التي تدل عليه كثيرة أيضا في الصحيحين، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وأبي مالك، من حديث عفوا أبي هريرة وحذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين في لحظة، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، الرجل الذي يجري بسرعة، تجري بهم أعمالهم. الضابط والفارق بين شخص وآخر هو أعماله، ليست سرعته في الدنيا، لا، الضابط في ذلك هي أعماله، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. هذا من الأحاديث التي وردت في ذكر الصراط، وهي أيضا كثيرة. قال المؤلف: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فالطريق إلى الجنة النار، فلا بد أن تمر بها كي تصل إلى الجنة، وهذا الجسر منصوب على جهنم، فإذا مررت
لا بد أن تمر عن طريق هذا الصراط كي تتجاوز إلى الجنة. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى إن منكم إلا واردها، والورود هو المرور على الصراط على الصحيح في تفسير هذه الآية. قال يمر الناس على قدر أعمالهم، أي سرعتهم وتجاوزهم النار على حسب أعمالهم كما جاء في الحديث الذي ذكرنا. فمنهم من يمر كملمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، كل على حسب أعماله، ومنهم من يخطف خطفا، يعني يؤخذ بسرعة، وذلك بالكلاليب التي على الجسر تخطف الناس بأعمالهم، فيلقى في جهنم، فتأخذه هذه الكلاليب وترمي به في جهنم. والكلاليب حديد معكوف، الرأس حاد، جاء وصفها في الحديث الصحيح مثل شوك السعدان. وشوك السعدان هذا السعدان نبت من النباتات له شوك عظيم ومتفرع. هذه الكلاليب يكون لها رؤوس معكوفة تأخذ الناس على قدر أعمالهم. قال فيلقى، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، على الحديث الذي بناء على الحديث الذي ذكرنا. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، أي لأنه قد نجا وتجاوز النهر. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، بعد أن يتجاوز الناس الصراط بعد ذلك يوجد مرحلة أخرى، مرحلة القنطرة. هذه القنطرة هي عبارة عن جسر صغير، أيضا جسر آخر يقفون عنده، وهو أيضا بين الجنة والنار، بعد أن يتجاوز النار يقفون عند هذا الجسر ليقتص لبعضهم من بعض، هؤلاء المؤمنون الذين سيدخلون الجنة، لكن هنا في أخذ حقوق المؤمنون، هؤلاء بينهم حقوق، دماء، أموال، أعراض، كل هذه لابد أن تصفى، فيقتص لبعضهم من بعض، كل واحد يأخذ حقه من الآخر لكي يذهب الغل والحقد الذي بين قلوبهم. فإذا هذبوا ونقوا، صفوا تماما وما بقي عليهم خطيئة، أذن لهم في دخول الجنة. حديث أبي سعيد في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني الواحد منهم عندما يدخل الجنة يكون عارفا بمنزله ومكانه في الجنة أكثر من معرفته بمنزله الذي في الدنيا. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري هو الذي دل على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل ما ثبت في صحيح مسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، وفي لفظ أنا أول من يقرع باب الجنة، وفي لفظ فآتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من
يستفتح باب الجنة. قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، الأمم السابقة كلها قبلها، لكن هذا في الدنيا، ولكن عند دخول الجنة يكونون هم الأمة الأولى، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، فله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة في أصلها في اللغة جعل الشيء شفعا، الشيء إذا كان واحدا يكون وترا، فإذا كان معه ثاني يصبح شفعا. وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير عمك الله بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة قسمان، قسم شفاعة باطلة وهي التي يتعلق بها المشركون فيعبدون آلهتهم وأصنامهم بدعوى أنها تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تبارك وتعالى. هذه الشفاعة الباطلة. الشفاعة الباطلة هي الشفاعة التي تكون من غير رضا ولا إذن، إذ الشفاعة المثبتة هي التي تكون برضا وبإذن من الله سبحانه وتعالى، برضا الله وبإذن منه، رضاه أن يرضى في أن يشفع في فلان من الناس مثلا، وبإذن أن يأذن لمن أراد أن يشفع بالشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا لابد من الإذن والرضا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد له أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة. وممن أذن الله له بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا عندنا أمر آخر وهو أن يرضى الله سبحانه وتعالى بأن يشفع في الشخص، يعني مثلا عندما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في شخص من الأشخاص لابد أن يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشخص، وإذا لم يرضى فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه. إذا لابد من شرطين، من أن يتحقق شرط الرضا وأن يتحقق شرط الإذن. هذه الشفاعة، الفرق بين الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه وتعالى وردها وبين الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى، الشفاعة الباطلة هي التي يتعلق بها المشركون في عبادة الأوثان والأصنام ويعتقدون أنها ستشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، وهذا باطل كما ذكرنا. وهنا المؤلف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له في القيامة ثلاث شفاعات، إذن هو ممن أذن له ربنا تبارك وتعالى بالشفاعة. قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة الأولى التي للنبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة في أهل الموقف، والشفاعة الثانية التي سيذكرها له هي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة الثالثة الشفاعة في من استحق النار وأن يخرجوا منها. وهذه الثالثة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي له ولغيره من الأنبياء بل ومن المؤمنين أيضا. أما الأولى والثانية فهما خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة أخرى أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته في أبي طالب. قد شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب فأخرج من قعر النار إلى ضحضاح من النار، فوضعت جمرتان في أخمص قدميه تغلي منهما دماغه، وهذا أهون أهل النار عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. الآن الشفاعة الأولى التي ذكرها المؤلف وهي الشفاعة في أهل الموقف. نحن نذكر الحديث كاملا لما فيه من الفوائد ولا بد لطالب العلم من معرفتها. حديث أبي سعيد الخدري حديث ذكر تفصيلا طويلا في مسألة الشفاعة وما يحدث يوم القيامة. على أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي أنكم سترون ربكم كما ترون القمر والشمس، أي ترونهما بوضوح، وسترون ربكم تبارك وتعالى كذلك. قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا رب فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، إلى الغربة يعني كنا في غربة في الدنيا وبعد عن الناس وكنا بحاجة إلى مصاحبتهم، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها علامة يعني فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء عن المنافقين إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم هذا هو الصراط وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال ضحض مزلة يعني أن الأقدام لا تستقر عليه ولا يستطيع المرء أن يمشي عليه بسهولة فيها قطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل يعني مخدوش يخدش ويطلق ويذهب يستمر في مشيه ومكدوس في نار جهنم يسقط في جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم انظروا الذين في النار يصلون ويصومون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين إذن فيه إثبات لشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه
ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضائي فلا أسخط عليكم أبدا بعده أبدا. هذا حديث من أحاديث الشفاعة، وجاءت أحاديث كثيرة منها حديث أيضا أبي هريرة وغيره، وفيها أنهم يأتون الأنبياء ويقولون ويطلبون منهم الشفاعة في أن تقوم الساعة، فيقول كل نبي من الأنبياء نفسي نفسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب ويشفع فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعته. قال حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت نوحا أول رسول بعثه الله تعالى. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه تعالى منها، ولكن ائت إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه تعالى منها، ولكن ائت موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت عيسى روح الله، ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي تعالى فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته ووقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قلت تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي تعالى بتحميد يعلمنيه ربي عز وجل، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني فيدعني، نعم والأولى كذلك فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود. هذا يدل على الشفاعات المذكورة في كلام المؤلف رحمه الله. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة
هذا كما جاء في حديث الذي ذكر آنفا، يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، وذكر الحديث وفيه فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له، أي باستفتاح الجنة. وفي حديث أنس في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته كما تقدم في حديث أبي سعيد، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذا كما صح أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. فمن أراد هذه الأخبار فليبحث عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعتقده وليأخذ به ولا يرده كما تفعله المبتدعة. فالخوارج والمعتزلة خالفوا في مسألة الشفاعة التي ذكرناها آنفا، ولم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر بناء على أصلهم الذي يؤصلونه من أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، فهم يردون هذه الأحاديث المتواترة الكثيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.